الشفر سننهل من وصايا
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد امتن علينا في هذا الزمان بأنواع كثيرة من أنواع المنن، ومنها هذه الآلات الكثيرة المتعددة التي نستخدمها في مجالات حياتنا، ومن ذلك مثلا الطائرات التي نركبها في الأسفار، والسيارات التي نستعملها في التنقلات، ومن ذلك أيضا وسائل الإعلام على تنوعها واختلافها، ومن هذا أيضا وسائل الاتصال، ومنها الهاتف والجوال التي ننعم فيها بكثير من النعم. فهذا الجوال قد تفضل الله به علينا في هذا الزمان، فأصبحنا نقضي به كثيرا من حوائجنا. هذا الجوال أصبح مفكرة نحفظ بها الأرقام التي نحتاج إليها، وأصبح مذكرة يذكرنا بمواعيدنا التي التزمنا بها، وأصبح محلا للثقافة والتعلم بوجود المكتبات الرقمية بأنواعها التي اشتملت على الكتب الكثيرة، وكذلك يمكننا من معرفة أواخر الأخبار التي تحدث في الدنيا. وهذا الجوال أيضا يوصلنا بكثير من أحبابنا بالتواصل والاتصال معهم، سواء بالمكالمة أو بالرسالة على أنواع هذه الرسائل. ولذلك فإن نعم الله جل وعلا علينا بهذه الجوالات عظيمة كثيرة، ومن هنا علينا أن نشكر الله عز وجل بالتزام الآداب التي توجد وتتعلق بهذه الجوالات. إن المرأة لا يعجب بحال كثير من الناس الذين التزموا بهذه الآداب وأصبحت نهج حياة في استعمالاتهم للجوالات. ولعلي أعرض لبعض هذه الآداب التي كانت محل إعجاب وثناء لتصرف أصحاب الجوالات بناء عليها ولتمسكهم بها. فمن ذلك مثلا أن الإنسان يختار الأوقات المناسبة في الاتصال والإرسال، فلا يختار وقتا مزعجا. يعني عندنا مثلا هناك أوقات نعلم أن الجميع فيها يخلدون إلى الراحة، أو يؤدون فيها أعمالا تشغلهم عن إجابة الاتصالات، ولذلك على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، نعمة الجوال، بأن لا يكون مزعجا للآخرين بالاتصال بهم في أوقات غير مرغوب فيها. وهكذا على الإنسان أن يلتزم في هذه الجوالات باختيار الألفاظ المناسبة حال الاتصال، فمثلا بداية المكالمة بإفشاء السلام الذي هو من أعظم أسباب الحصول على الأجر والثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهكذا من الآداب التي يلتزمها الإنسان مع من يكلمه أن يجعل الاتصال محققا للهدف الذي يسعى إليه بأقل وقت، فإن الاتصالات لها قيمة ولها أجر، ومن ثم على الإنسان أن لا يكون مسرفا في اتصالاته بجعل المكالمة طويلة لا يقصر فيها الإنسان مكالمته على الغرض والهدف الذي أجريت المكالمة من أجله. فاختيار الكلام القصير الموصل إلى الغاية بأقل ألفاظ وبالأسلوب الجميل لا شك أنه من الأدب الجميل الذي يجعلك تثني على صاحبه. إن الإنسان ينبغي به عند إجراء هذه الاتصالات أن يراعي أحوال من يتصل بهم، فذلك المريض الذي يحتاج إلى راحة، وذلك المشغول الذي يحتاج إلى وقت لقضاء أعماله وإنجازها، كل منهم يحتاج إلى أن تراعي أحواله في مكالمتك له، وبالتالي تختصر في وقت المكالمة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهكذا من الآداب التي ينبغي أن نلتزم بها أن يعلم أن الهاتف الجوال والرسائل الموجودة فيه إنما وضعت للتواصل وقضاء الحوائج، فلا يستعملها الإنسان فيما يضاد ذلك. فمن ذلك مثلا أن بعضهم يكون مزعجا لغيره، سواء باختيار الألفاظ غير المؤدبة عند الاتصال أو عند الإرسال، أو باختيار الوقت غير المناسب، أو بغير ذلك من وسائل الإزعاج. وحينئذ ليعلم أن هذا الإزعاج من المحرمات الشرعية، وقد ذم الله جل وعلا أولئك الذين يؤذون الآخرين، فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهكذا من الأمور التي ينبغي بنا أن نتأدب بها فيما يتعلق بهذه الجوالات، ألا يكون من شأن الإنسان أن يستعمل هذا الجوال في أو بطريقة مخالفة للشرع. ومن ذلك مثلا استعمال الجوال في المكالمة مع الأجنبي من الرجال والنساء بما يختص به الزوجان، أو بما يكون طريقة من طرائق الحديث الممنوع منه في الشرع، فإن العبد عليه أن يتقي الله عز وجل في لسانه، فإن العبد عليه أن يتقي الله عز وجل في لسانه، فلا يتكلم بهذا اللسان إلا بما يرضي رب العزة والجلال. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيما يتعلق بأخذ المعلومات من الآخرين بطريق هذا الجوال، فمرة يتصل على طفل فيستدرجه في أخذ معلومات خفية سرية تكون لأهل البيت، ومرة يتمكن من استعمال هذا الجوال أو استعمال جهاز الآيباد بالدخول في أجهزة الآخرين والتلصص عليها والتمكن من أخذ المعلومات السرية فيها، أو التقاط الصور التي تكون خفية فيها. فمثل هذه الأمور أمور محرمة من أنواع التجسس المنهي عنها في الشرع، ولذا قال الله تعالى ولا تجسسوا. وليعلم بأن ما يختص به الآخرون لا يجوز للإنسان أن يتسلط عليه إلا بإذن من أصحابه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ومن الأمور التي نؤكد عليها فيما يتعلق بأمر الجوال أن يتقي الإنسان ربه فيما يتعلق باستعمال الجوال في أمور سرية قد تكون لها آثار سلبية عند الاطلاع عليها، فإن بعض الناس قد يتمكن من استماع هذه الاتصالات، وسواء كان ذلك بطريق التلصص أو من طريق الشركات المشغلة، إذ قد يوجد فيها من الموظفين من لا قد يقدر الأمانة المفروضة عليه، وإن كان ذلك على سبيل الندرة. ولذا فإن الحديث الخاص لا ينبغي أن يتناول من خلال هذه الوسائل. وهكذا أيضا على الإنسان أن يتقي الله في موضوع تسجيل الرسائل وتسجيل المكالمات التي تصل إليه، فلا يسجل هذه المكالمات إلا بإذن المتصل عليه، فإن الكلام من الخصائص التي يختص بها صاحبها. ومثل ذلك فيما يتعلق بالصور، انتبه لا تصور أحدا بجوالك إلا بإذن منه، ولا تتسلط عليه بأن تأخذ صورته بغير إذن منه، فإن ذلك من التعدي على أحوال الآخرين. هذه نماذج من نماذج آداب الجوالات، علينا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بالتزامها وبعدم التجاوز فيها. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم ممن يتمتع باستعمال هذه الأجهزة الحديثة لتكون عونا له على طاعة الله وسبيلا من سبل استجلاب رضا الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع الشثر سننهل من وصايا،
مع الشثر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء، شهادت للورى مثل الهدايا، موشحة بأثواب البهاء.
بها الشثر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخائها.